أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعنة دائمة على أعدائهم والمشركين في قبورهم ومؤمنتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام الدين. كان كلامنا في مسائل عشر ترتبط بالمهر، وكنا نتكلم في المسألة الأولى، وخلاصة الكلام في المسألة الأولى كان أن الصداق تملكه المرأة بأجمعه بمجرد العقد، وأن لها أن تتصرف فيه قبل القبض، لأنها تملكه ملكا تاما وكاملا. غاية ما في الأمر قلنا بأنه إذا طلقها الزوج قبل الدخول يرجع عليها بالنصف كما سيأتي، وإلا هي مالكة بمجرد العقد لتمام المهر، ولها أن تتصرف فيه قبل القبض، لأنه لا مدخلية لقبضها هنا في تملكها لهذا المهر. ووصل بنا الكلام إلى قول الماتم فلو نما، يعني هذا المهر الذي ملكته المرأة بالعقد لو نما بعد العقد، يعني بعد أن تملكته حدث النماء، بعد أن تملكته حدث النماء، لو نما بعد العقد، لأنه قلنا هي تملكه بالعقد. قال تام النماء لها، شرع لك خاصة هذا قيد توضيح، يعني وليس له من النماء شيء كما سيأتي، لها خاصة دونه، ليس له من النماء شيء. كان النماء لها خاصة، ليش يا أخوان؟ لرواية عبادة بن زرارة اللي قرأناها في الدرس السابق، اللي هي عن الصادق عليه السلام في زوج ساق إلى زوجته غنما ورقيقا، فولدت له عندها وطلقها قبل أن يدخل، فقال عليه السلام إن كنا حملنا عنده، يعني إذا كان هذا الغنم وهذا الرقيق حملنا عنده، فله نصفها ونصف ولدها، وإن كنا حملنا عندها فلا شيء له من الأولاد. وقلنا نحن ليش لا شيء له من الأولاد؟ لأنها مالكة لتمام المهر، وهذا النماء قد حصل في ملكها فهو ملك لها خاصة، لذلك قال كان النماء لها خاصة. فإذا الرواية، ونحن قلنا هاي الرواية من جملة الروايات اللي دلتنا على ماذا؟ على أن المرأة تملك تقبل عقد. الإمام قال لا شيء له من النماء إذا حصل عندها، معنى ذلك أنها كانت مالكة لتمام المعقد، إذا تقدم معنا في الدرس السابق.
هنا عندها وعنده، يعني لو كان عنده
نعم،
لكن قد أظهرها يعني قبل التسليم.
لا لا، المقصود بعنده عندها
قبل العقد،
قبل العقد وبعض العقد، عندما كان في ملكه يعني قبل العقد، وعندما كان الغنم في ملكها يعني بعد العقد. ولذلك قلنا هذا الرواية من جملة ما دل على أنها تمتلك تمام المهر بماذا؟ بالعقد. قال فإن تعقبه طلاق قبل الدخول، إن تعقب العقد طلاق قبل الدخول ملك الزوج النصف حين إذن، عند ذلك ماذا؟ يملك الزوج نصف المهر من جديد، بعد أن خرج المهر بتمامه من ملكه يعود ويملك نصفه من جديد، ملك جديد هذا، بعد أن خرج المهر بتمامه من ملكه يعود ويملك نصفه من جديد. وسيأتي معنا إذا كانت عين المهر باقي بيرجع يملك ماذا؟ نصف العين، فبالتالي بيصير شريك معها في العين. وإذا كانت عين المهر قد تلفت في يدها أو انتقلت عن ملكها بنقل لازم بانتقالا لازما، عند ذلك بيرجع عليها بنصف القيمة إذا كان المهر قيميا، أو بنصف المثل إذا كان المهر ماذا؟ مثليا. لذلك قال فإن تعقبه طلاق، تعقب العقد طلاق قبل الدخول، ملك الزوج النصف حينئذ. حينئذ حين ماذا؟ حين الطلاق. هذا فلك جديد، برجع أتأكد في آثار شرعية تترتب عليه من جملتها الخمس. هذا عندما عقد خرج من ملكه، فالآن بس يطلقها ويرجع من جديد يدخل النصف في ملكه، هذا بيبدأ يحسب له حول جديد، حول جديد، لأنه هذا ملكه جديد، ما بيكمل حساب الحول السابق، هذا ملك جديد يحسب له حولا ماذا؟ جديدا. ولح يجي ايضا اثر اخر لطيف يترتب يا اخوان، اللي هو انه لو تزوجها وامهرها عينا او غير عين، سواء كان المهر عين او غير، امهرها مهرا ملكته بتمامه بالعقد، فقامت هي شو عملت؟ أبرأته من المهر، من المهر كله. فبعدما أبرأته شو عمل هو؟ طلقها قبل الدخول، فبيرجع عليها بنصف المهر، يرجع عليها بنصف المهر. وهذه ستأتي في المسائل لاحقا، وهذه من جملة الآثار التي تترتب على أنه ماذا؟ على أنه الزوج يملك نصف المهر عند الطلاق قبل الدخول ملكا جديدا، وإلا هو بالعقد خرج تمام المهر من ملكه، وبالطلاق يحدث له ملك جديد لنصف المهر. هذه مسألة ستأتي، نرجئها إلى حين تأتي. قال ولا شيء له في النماء، هذا معنى قول الشارح كان النماء لها خاصة، يعني هو ليس له شيء. ليش؟ لأنه نحن قلنا انه تملكت تمام المهر بالعقد، فالنماء حصل والمهر بتمامه في ملكها، فالنماء لا. قال ولا شيء له في النماء. طيب كده، ثم الان بعد ان قلنا بانه اذا طلقها قبل الدخول ملك الزوج نصف المهر حينئذ حين الطلاق، ثم ان وجده، اي ان وجد الزوج المهر، إن وجده يعني وجد المهر، وجد الزوج المهر، إن وجده باقيا على ملكها أجمع، بعض على ملكها أخذ نصفه، يأخذ نصفه. إذا قابل للتنصيف بيأخذ نصفه، إذا مش قابل للتنصيف بيصير مشترك، العين مشترك مع بقائها بين المهر. إذا وجده باقيا على ملكها بتمامه بأجمعه. قال وإن وجده تالفا، إن هي ملكها وتلف بيدها، أو منتقلا عن ملكها، باعته وهبته، فعند ذلك ماذا؟ قال فنصف مثله إن كان المهر مثليا، أو قيمته، يعني أو نصف قيمته إن كان المهر ماذا؟ قيميا. ونحن قلنا يا اخوان هذا الحكم بان الزوج يملك نصف المهر اذا طلقها قبل الدخول هو الذي دل عليه القران الكريم ودلت عليه روايه القران الكريم للايه وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه فنصف ما فرضتم. والروايات المتعددة اللي منها صحيح الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته قبل ان يدخل بها، قال عليه السلام عليه نصف المهر ان كان فرض لها ماذا؟ شيئا. ونحن قلنا ليش عم بيقول الامام ان كان فرض لها شيئا؟ لانه اذا لم يفرض لها شيئا وطلقها قبل الدخول انما يجعل لها المتعة. طيب والروايات أخرى بهذا المضمون والحكم بعد منصوص عليه في القرآن الكريم والروايات عن أهل البيت صلوا الله عليهم واردة بنفس المعنى وبنفس المضمون. قال ثم إن انتفقت القيمة يا أخوان نحن مو قلنا إن كان تالفا أو انتقل عن ملكها بملك لازم بانتقالا لازما عند ذلك يرجع عليها بنصف المثل أو نصف القيمة. افرض المهر تلف أو انتقل عن ملكها وكان المهر قيمة وبده يرجع عليها بماذا؟ بالقيمة. طيب قال ثم إن اتفقت القيمة فبها، يعني إن اتفقت القيمة فبها، يعني إذا اتفقت قيمة المهر ما بين العقد وما بين التسليم، لأنه مش إذا طلقها بدأت تسلمه وترجع إليه نص القيمة لأن المهر تلف بيدها أو أنها باعته مثلا. إذا كانت قيمة المهر حين العقد متفقة مع قيمته حين التسليم وإرجاع النصف إليه فعند ذلك ما في أي مشكلة، ترجع إليه هذه نصف هذه القيمة اللي هي واحدة ما بين زمن العقد وما بين زمن تسليم نصف المهر بعد الطلاق قبل الدخول. وإلا يعني وإلا يعني فإن لم تتفق القيمة، لم تتفق القيمة يعني أفرض أنه هذا كانت قيمته حين العقد أكثر من قيمته حين التسليم، أو كانت قيمته حين التسليم أكثر من قيمته حين العقد، المهم لم تتفق القيمة. فقال وإلا فإن لم تتفق القيمة فله، يعني للزوج الأقل أي القيمة الأقل من حين العقد إلى حين التسليم، مهما تفاوتت القيمة بيستحق القيمة الأقل، والزيادة لا يستحقها، والنقيصة لا تكون مضمونة على الزوجة. يعني افرض كانت المهر شات، كان المهر شاتا وهي الشات تلفت، ولكن الشات حين العقد كانت قيمتها 10 دراهم، حين التسليم بس بدها ترجع له الزوجة نصف المهر قيمة الشات 20 درهم. قديه بترجع له نصف والشات تلفت بدها ترجع له نصف القيمة، قديش بترجع له لأنه الحيوانات من القيميات، قديه بترجع له؟ بترجع له نصف العشرة، نصف القيمة الأقل. حتى لو فرضنا الشات كان قيمتها حين العقد 10 دراهم رجعت وصلت إلى 15 درهم، رجعت نزلت إلى 8 دراهم، بترجع له نصف القيمة الأقل، بترجع نصف القيمة الأقل، ولا يستحق نصف القيمة الزائدة. يعني لا تكون الزوجة لا يكون مستحقا للزيادة، ولا تكون الزوجة ضامنة للنقيصة فيما لو حدثت نقيصة في القيمة. لذلك قال فله أي للزوج الأقل من حين العقد إلى حين التسليم. ليش؟ لأنه لو فرضنا زادت قيمة هذه العين لأن الزيادة حدثت في ملكها، وإذا حدثت في ملكها فمين بيكون المستحق لها؟ هي. إذا حدثت الزيادة في ملكها، حدثت والمهر في ملكها، فالمستحق للزيادة هي، فلا تكون ضامنة لما هو حق لها وملكهم لها لأن الزيادة حدثت في ملكها. طبعا هون السيد المحشي إذا بتلاحظوا بالهامش قال فلا يضمنها ما هو في ملكها، بناء على أن قيمة يوم القبض أكثر من قيمة يوم العقد. كيف تضمنها الزيادة؟ وهالزيادة حدثت في ملكها وهي ملكهم لها. قال ولم يذكر ما لو كانت قيمة يوم العقد أكثر. إذا كانت قيمة يوم العقد أكثر يعني القيمة عند التسليم كانت أقل، يعني وقت اللي هو أمهرها الغنم كانت بعشر دراهم، قيمتها عند التسليم كانت 8 دراهم، فعم نعطيه نصف ماذا؟ نصف الثمانية 4 دراهم، يعني هو قديش خسران؟ خسران درهم بالنهاية، خسران درهم. قال ولم يذكر ما لو كانت قيمة يوم العقد أكثر فلا تضمن. هي النقيصة اللي وردت عليه ما تضمنها هي. ليش؟ لأن ما نقص ما قبل القبض كان مضمونا عليه فلا يضمنها ما هو ماذا في ضمانه. ليش؟ لأنه هو الأقدم على تمليكها العين في هذه المدة، فهذه الخسارة مضمونة عليه فلا تكون هي ضامنة لما هو في ضمانه. فإذا خلاصة الفكرة انه اذا تلفت العين او باعتها وبدك ترجع له القيمة والقيمة تفاوتت يستحق هو نصف القيمة الاقل، نصف القيمة الاقل من حين العقد الى حين التسليم. مهما تفاوتت القيمة منشوف اقل القيم من حين العقد الى حين التسليم وماذا ويستحق الزوج.
احنا هون ما فينا نقول ما النقصان حدث بملكه. النقصان هذا الحق الحادث في ملكه.
بل
نفس الكلام ليش بده يضمن؟
هلا يبقى لا ما بنعرف نحن ما نقول ما نقول هي لا تضمن هذه ليش لا تضمن له؟ لانه
لا تضمنها لا في ضمانه.
لانها في ضمانه من اي جهه؟ من جهه انه هو صح ملكها العين والمقيصه حدثت في ملكها، بس هو اقدم على تمليكها العين تمليكا متزلزلا ولا لا؟ لأنه نحن قلنا ملكيتها تمام العين ملكية متزلزلة، وهو يعلم أن هذه العين التي تتملكها عرضة للنقيصة وأن ملكيتها لها ملكية متزلزلة، فهو يرجع إليه النصف بعد الطلاق، ورغم ذلك أقدم على تمليكها هذه العين، فيكون هذا النقص في القيمة مضمونا عليه هو، لأنه هو باختياره أقدم على تمليك العين التمليكا متزلزلا مع كونها عرضة لنقيصة القيمة فلا تضمن هي هذه النقيصة. يعني ما بيقدر يجي طلبك يقول أنا وقت اللي أمهرتك الشاب كان قيمتها 10 تلفت بإيدك الآن قيمتها 8 أنت عم ترجعي لي 4 دراهم يعني أنا خسران درهم. ما بيقدر يطالبها بضمان هذا الدرهم لأنه هو مضمون عليه بمعنى أنه هو الذي أقدم على ذلك باختياره.
الشارع لك
الشارع ملك ملك
هي
يسر التمليك إلى الشارع مثل ما نحن نقول هلا إذا أنت أسقطت قطرة دم عمدا في هذا الماء كما نقول أن الشارع نجس أو نقول أنت الذي نجس، لأن الشارع بيحكم على نحو كلي إنه إذا لاقى الماء الدم ينجس، بيبقى وقت اللي أنت أقدمت على إلقاء الدم في الماء يقال أنت الذي نجسته كما يقال الشارع قد نجسه. فكذلك هو مع علمه بأنها تأتي في المهر بتمامه وأن رجوع المهر إليه نصف المهر إليه عند الطلاق بعد الدخول قبل الدخول بملك جديد، فهذا يكون ماذا هذه النقيصة مضمونة عليه فلا يستطيع أن يضمنها ما هو مضمون عليه.
هذا نقص القيمة فيما لو كان وضعها طويلة، أما لو كان ناتج عن إفلاس منها
صحيح.
هلا
كلامنا فيما لو نقصت القيمة والعين كانت عين المهر كانت تلفت أو خرجت من ملكها بنقل لازم. نحن نتكلم عن صورة ثانية لو كانت العين باقية إلا أنها معيبة، وعن صورة ثالثة اللي هي اختلاف القيمة مع بقاء العين، لأنه نحن هلا تكلمنا عن اختلاف القيمة مع تلف العين أو انتقالها. عندنا عدة صور، كلمنا الآن بالصورة الأولى كان اختلاف القيمة مع تلف العين أو انتقالها، قلنا الزوج يستحق ماذا؟ يستحق يستحق نصف القيمة الأقل من حين العقد إلى حين التسليم. قال وإن وجده معيبا، يعني وإن وجد الزوج المهر متالفا أو منتقلا باقيا على ملكها، وجده باقيا على ملكها إلا أنه ماذا معيب.
لو قرأنا المثال كما مثل السيد المحشي أمهرها دابة فوجد الدابة ماذا؟ أحسن بها عوض للعين. أو أمهرها عبدا متقنا لصنعة ما فوجد العبد قد نسي تلك الصنعة. أيضا عيب يوجب ماذا؟ نقص القيمة. قال وإن وجده أي وجد الزوج المهر معيبا بهالحال شو الحكم؟ قال بيرجع قال رجع أي الزوج عليها في نصف العين مع القرش يعني نصف القرش
كلام مش فهمته
ها؟ لا لا شو عم تقوله؟ اولا ليش يرجع اليها في نصف العين؟ قالوا لانه العين باقي وتعيب العين ما بيمنع من صدق بقاء العين التي امهرها اياها. الايه شو بتقول؟ وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه فنصف ما فرضتم ما فرضه لها موجود وهو هذا العبد، ما فرضه لها موجود وهو هذه الدابة. فإذا ينطبق ويصدق قوله تعالى فنصف ما فرضته. تعيب العين لا يخرجها عن حقيقتها. هنا هو العبد الذي أمهرها إياها، هذه هي الدابة التي أمهرها إياها، فإذا نصف ما فرضته. هنا مبرر رجع في نصف العين لأن العين باقي، تعيبها لا يمنع من صدق بقائها، فإذا ينطبق القول تعالى فنصف ما فرضتم. طيب الوجه الأش ما هو؟ لأنه قال في رجع في نصف العين مع الأش، وطبعا احنا بس نحكي بالقرش يعني نصف القرش، لما في نصف العين لها قرش نصف احسن قرش نصف العين مع القرش اي قرش نصف العين يعني نصف القرش. طيب وجه القرش ما هو؟ الشريد الثاني في المسالك ايها الاخوه كما نقل عنه السيد المحشي علل رجوع عليها بأرش نصف العين، قال إن العين مضمونة على الزوجة على تقدير تلفها. لو تلفت العين بيدها تكون مضمونة عليها أو لا؟ مثل ما قدم معنا من شوي تكون مضمونة عليها، بيرجع عليها بماذا؟ لو تلفت بيدها بنصف المثل أو بنصف القيمة فهي مضمونة عليها. قال إن العين مضمونة على الزوجة على تقدير تلفها، فتكون أجزاؤها أي أجزاء العين وصفاتها أي صفات العين أجزاؤها كما لو نقص من الدابة عين عوض إذا نقص جزء. صفات العين مثل كما لو نفي العبد الصنعة هي صفة من الصفات، فتكون أجزاؤها وصفاتها كذلك. يعني كذلك يعني مضمونة ماذا؟ عليها. وبما أن ضمان العين على تقدير تلفها إنما يكون بالقيمة، فضمان الأجزاء والصفات على تقدير تلفها إنما يكون بماذا؟ بالأرش. وبما أن العين مشترك بينه وبينها مناصفة فبيكون هي لها أرش النصف وأرش النصف الآخر، لا تكون هي ضامنة لما هو في ملكها للعيب الذي يرد على ما هو ملك لها. فهذا هو تعليل ثبوت الأرش. طبعا المسألة يا أخوان فيها أقوال أخرى، وأشار السيد المحشي إلى بعض الأقوال الأخرى في المسألة من قبيل القول مثلا أنه لا هون ما في أرش النصف، لا يرجع عليها بأرش النصف. ليش؟ لأن العيب وقع والعين في ملكها فلا يكون مضمونا عليها. وهناك أقوال أخرى في المسألة غير هذا القول، ولكن القول المختار بالشرح واللي ذكره في شرحه هو أنه يرجع عليها بنصف العين مع الأرش يعني مع أرش من الصف. وقلت اعتبريه الرجوع بنصف العين صدق بقاء العين فنصف ما فرضتم، وترجيح وتوجيه الرجوع بخرش النصف هو ماذا؟ هو ان العين اذا كانت مضمونة بتمامها على تقدير تلفها، مضمونة بقيمتها على تقدير تلفها، فلا بد ان تكون اجزاؤها وصفاتها مضمونة، وضمانها انما يكون بالقرش، وانتم تعرفوا القرش اللي هو التفاوت بين قيمة السليم وقيمة المعيب.
لما ضمنها للزوجة الاجزاء والصفات ليش ما ضمنها القيمة؟
نعم
ايش ما ضمنها القيمة؟
قيمة ماذا؟
هو قال انه العين مش مضمونة للزوجات،
ما ضمنها الاجزاء والصفات فقول قيمة كم؟ يعني قيمة العين؟
إيه؟
لا ليش فقط لأن العين باقية والزوج له الحق في نصف العين فنصف ما فرضتم. لأن أنت قلنا بترجع بالقيمة وقت اللي بتتلف العين أو بتنتقل وهي من القيمات لأنه بترجع بالقيمة.
مش هالسؤال، سؤال أنه لما ضمن المرأة العين قال لأنها تضمن العين تضمن الأجزاء والأجزاء، وليش ما تضمن القيمة كمان لضمان العين؟ شيء قال مش مثال قيمة ماذا؟
ضمن العين
القرش، فأنت على ذلك تضمن الأجزاء والصفات.
القرش
ما نقول كمان تضمن
القرش، القرش من أنواع ضمان القيمة، هي كيف عم تضمن له الأجزاء والصفات؟ عم تعطيه قرش نصف القرش اللي هو التفاوت ما بين قيمة السليم وقيمة المعين، هذا ضمان قيمة، والقرش بالحقيقة ضمان للقيمة بس فيما يرجع إلى الأجزاء والصفات، فبتصير العين مشترك بينه وبينها، وبيستحق منها زيادة على نصف العين شو بيستحق؟ قرش
المعين الصفر.
قال ولو نقصت القيمة للسوق ولح يجي لو زادت. نحن مر معنا حكم ما لو تفاوتت القيمة نقصت أو زادت، بس الصورة السابقة شو كانت؟ العين ماذا؟ تالفة. أما بهالصورة فمفروض المسألة أن العين باقية، لأن لاحظوا شو رح يقول الشارح في الشرح، رح يرجع يقول وهي أي العين عين المهر ماذا؟ باقية. هذا الفرق بين مفروض مسألتنا الآن والمسألة السابقة. قال ولو نقصت القيمة للسوق، يعني القيمة السوقية نقصت، فله نصف العين خاصة. ليش؟ لأن العين باقية، ونحن أنت بنرجع للقيمة مع تلف العين أو انتقالها من ملك، مع بقاء العين بينطبق قوله تعالى فنصف ما فرضتم، وهذا الذي فرضه باقٍ. ما لنا شغل نقصت القيمة السوقية ولا وزادت، العين باقية ولا لا، لك نصف هذه العين. لذلك قال فله أي للزوج نصف العين خاصة. شو يعني خاصة؟ يعني بلا أن تضمن له ماذا؟ نزول القيمة، بحيث يستحق نصف نصف، مثلا نزلت القيمة درهمين يستحق درهم نصف التفاوت أبدا. وكذا لو زادت، لو زادت العين أيضا له نصف العين خاصة، فبيكون هو صاحب له زيادة، زيادة في ماذا؟ في المالية. ما بهم، لأنه هو مستحق العين، ما إن شغل بقيمتها زادت أو نقصت، العين باقية فهو مستحق لنصف العين فنصف ما فرضتم. قال وهي باقية، الواو هنا حالية، أي والحال أن العين باقية، وهذا هو الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة. طيب قال ولو زاد أي المهر زيادة متصلة، في قبال الزيادة المنفصلة. كيف زيادة متصلة؟ بالزيادة المنفصلة إلا إنما لها خاصة. طيب بالزيادة المتصلة وهو طلقها والعين باقية، مش هيك؟ كيف زيادة متصلة؟ قال كالسمن مستمن، السمن يعني الشاك اللي أمهرها إياها كانت هزيلة فماذا؟ فسمنت، كان وزن الشاك 30 كيلو صار وزن 60 كيلو، سمنت، إذا تزيد بقيمتها ولا لا، بس زيادة متصلة طبعا. كالسمن أو مثلا مثل تعليم العبد صنعة من الصنعة،
أنهرها عبدا فعلم هذا العبد صلعة ما، هذه زيادة منفصلة أو متصلة؟ متصلة. طيب في هالحالة شو بنعمل؟ منقول إنه العين باقية لك نصفها، إذا أعطيناه نصف العين، إذا أعطيناه نصف العين معنى ذلك إنه هي تخلف عن نصف هذه الزيادة مجانا أم لا؟ مجانا، مع أنه هذه الزيادة حصلت وهي ملك؟ لا. فما من نثبت له حق بنصف العين؟ ماذا يجي فنصف ما فرضتم؟ لأنه يلزم من إعطائه نصف العين أن نجبرها على التخلي عن الزيادة، عن الزيادة المتصلة مجانا، وهذا إجحاف بحقها لأنه هذه الزيادة ملك لها وحدثت في ملكها. فلذلك ماذا من خيرها؟ فيك لها أن تعطيه نصف العين، فتكون هي باختيارها تخلت عن الزيادة، عن نصف الزيادة مجانا، ولها ماذا؟ ولها أن تتحفظ على العين. ليش؟ حتى تحتفظ بالزيادة المتصلة التي تملكها، وتعطي ماذا؟ وتعطي نصف قيمة العين من دون الزيادة. يعني هذا العبد اللي هي علمته القراءة والكتابة أو علمته صنعة، بتحتفظ فيه حتى تحتفظ بالزيادة المتصلة اللي هي ملك لها، وتعطي الزوج نصف قيمة العبد الذي لا يقرأ ولا يكتب. لذلك قال تخيرت، وجه التخيير انه الزامها بدفع نصف العين اليه فيه ماذا؟ اجحاف في حقها، اجحاف بحقها، وفيه ماذا؟ الزام لها عن التخلي، على التخلي عن الزياده التي ملكتها مجانا. لذلك هون مع وجود العين وبقائها ماذا يجي نصف ما فرضتم؟ تخيرت بين دفع نصف العين الزائدة، فتكون هي باختيارها تخلت عن نصف زيادة، ونصف القيمة يعني تحتفظ بالعين مع الزيادة المتصلة، وتدفع للزوج نصف القيمة أي قيمة العين من دونها، أي من دون الزيادة، لأن الزيادة المتصلة بتمامها من كل من؟ من كل لها هي. قال
شيخنا يحط على زيادة متصلة.
نعم.
يعني متخيرة.
إيه؟
هل يمكن مع زيادة متصلة توصيل العين؟ مع زيادة متصلة يرجع إلى القيمة.
لا. قلنا العين باقي ولا لا؟
باقي.
مع بقاء العين إنا يملك نصف العين، هو يصير العين مشترك بينهما. العين الزائدة مشتركة بينهما.
كيف عندك على نصف العين الزائدة؟ العين يعني العين عندما يكون زيادة متصلة
إيه؟
يكون قابل للتصليح
إيه؟ تملكه نصف العين الزائدة. هذا العبد اللي يعرف القراءة والكتابة والذي تعلم الصنعة صار نصف ملك العين. بتمليكه نصف العين الزائدة إيه؟ بتمليكه نصف العين الزائدة، ها؟ أو لا تحتفظ بالعين الزائدة وبتكون الزيادة بتمامها لإلها، وبتعطيه نصف قيمة ماذا؟ نصف قيمة العين من دون الزيادة. قال وكذا لو تغيرت، شو اللي تغيرت؟ عين المهر في يدها بما أوجب، يعني تغيرا يوجب زيادة القيمة. شو هو التغير اللي يوجب زيادة القيمة؟ قال كصياغة الفضة وخياطة الثوب. هو أمهرها فضة خالصة غير مصوغة فصاغتها، وانتم بتعرفوا الذهب والفضة بالصياغة ترتفع قيمتهما، الذهب الخام الخالص غير المصوغ قيمته أقل من الذهب المصوغ، خاتما أو إسبرة أو عقدا، لأن الصياغة لها مدخلية في زيادة القيمة. أو أهداها هو القماش، فقالت هي شو عملت؟ خاطته ثوبا. طبعا القماش الخام أقل قيمة من ما لو خيط ثوبا. فلو تغيرت العين في يد، قال وكذا لو تغيرت العين في يدها بما أوجب زيادة القيمة كصياغة الفضة أو صياغة الثوب. شو يعني وكذا؟ يعني نفس الحكم، مش أهداها فضة فصاغتها
او تدفع له نصف الفضة المصوغة بتكون تخلف عن ماذا؟ عن نصف هذه الزيادة اختيارا، او تحتفظ بالفضة المصوغة لان الزيادة بتمامها ملك لها. وشو بتعمل؟ بتعطيه نصف قيمة الفضة من دون الصياغة. واضح الكلام؟ وهكذا في التوب، وهكذا في التوب. فهذا نفس الحكم اللي تقدم. غاية ما في الامر سؤال، قال ويجبر اي الزوج على العين لو بذلتها في الاول. شو الاول يا اخوان؟ صياغة الفضة. يعني بالفرض الاول لو كان المهر فضة فصاغتها وقالت هي بذلت له نصف العين، نصف الفضة المصوغة، يجبر على القبول، قبول نصف العين، وليس له ان يطلب ماذا؟ نصف القيمة، نصف قيمة العين من دون الزيادة. يجبر على قبول نصف الفضة المصوغة.
الحافل
نصف ونصف، لا قلنا تملكه نصفه، بصير شريك مع هذا النصف.
بقلك بعدين انه إذا كان كون الفضة يصاب ويعاد شكله وكذا، يعني هل
هو أمام خيارين؟ نحن هي أمام خيارين، أو تملك نص الفضة المصوغة أو تعطي قيمة نصف قيمة الفضة بغير صياغة. فهلأ هو إذا قالت له أنا بملكك نص الفضة المصوغة، له أن يمتنع ويقول لا أنا بدي نص القيمة؟ لأن أغراض الناس تختلف. هلأ واحد بأحيانا بيكون بحاجة إلى ماذا؟ إلى مال. هلا تيجي والله تقول لي أنا بملكك نصف هالأرض، حتى لو قيمة الأرض 100,000 دولار، وقلت لك أنا بملكك نصفها، بيقول لك يا أخي في بعض الناس بيقول لك ما بدي تملكني نصف هذه الأرض، أعطيني الآن 10,000 دولار كاش ومبروك عليك الأرض. أغراض الناس تتفاوت وتختلف. له الحق أن يمتنع عن أخذ نصف العين ويطالب بنصف القيمة، ليس له الحق. ليس له الحق. ليش؟ لأنه بالنهاية العين التي أمهرها إياها باقية أم لا؟ فنصف ما فرضتم منطبق أو لا منطبق؟ منطبق. هو حقه نصف ما فرض لها، وما فرض لها هو هذه العين وهي باقية، لأنه بالصياغة لا تخرج العين عن حقيقتها. غاية ما في الأمر فعل الإلزام عنها بيرجع نصف العين إليه. ليه؟ لأنه في إلزامها بيرجع نصف العين إجحاف بحقها فخيرناها. أما هو ملزم بالقبول لو أرجعت إليه نصف العين. البعض قال لا، له أن لا يقبل نصف العين. ليه؟ لأنه هذه منا لا يجب عليه قبولها، لأنه هي إذا أعطته نصف العين يعني عم بتملك نصف الزيادة ماذا؟ مجانا. البعض قالوا هذه منها لا يجب عليه، منة منها عليه لا يجب عليه ماذا؟ قبول. ولكن ما ذهب إليه الشارع هنا أنه ليس له أغراض، لذلك قال ويجبر الزوج على العين لو بذلتها، أي لو بذلت له نصف العين في الأول، يعني في ماذا؟ في صياغة الفضة، دون الثاني. دون الثاني اللي هو ماذا؟ خياطة الثوب. بخياطة الثوب لا يجبر. ليش؟ ليش بالفضة في مثل صياغة الفضة يجبر وفي مثل خياطة الثوب لا يجبر؟ قال لقبول الفضة لما يريده منها، يعني ما هو مراد، ما هو مقصود الزوج من الفضة، الفضة قابلة له بعد الصياغة. مقصوده ومراده من الفضة متحقق بعد صياغة الفضة كما كان قبل صياغة الفضة، لقبول الفضة لما يريده منها دون الثوب.
هذا سؤال شيخ.
مش بس القيمة، مسألة مش مسألة القيمة، أغراض الناس
مختلفة. إيه؟ القيمة، طيب القيمة، إذا ما عرفش يصاب أو لا يصاب، أنا بقول بالنهاية.
نحن عم نقول لو بذلت له هي نصف العين، نصف عين الفضة، نصف هذه العين الفضة، فالفضة قابلة لما يريده منها بعد الصياغة دون الثوب. يعني هو لو أمهرها قماشا فخاطته ثوبا، اجت قالت له أنا بعطيك نصف هذا الثوب، أنت تملك نصف هذا الثوب. القماش إذا فصل وخيط ثوبا ماذا أقابل لأن يفصل ويخاط؟
ماذا؟ شيئا آخر، كأن يخاط غذاء أو يخاط قميصا أو غير ذلك، بخلاف الفضة. الفضة ماذا؟ تذاب ويعاد صياغتها. لذلك قال لقبول الفضة لما يريده أي الزوج منها دون الثوب، وهذا بيجعل في فرق بين صياغة الفضة وخياطة الثوب، إلا أن يكون مفصلا أي الثوب على ذلك الوجه، أي وجه، على الوجه اللي هو خاطط التي هي خاطته به قبل دفعه إليها، يعني قبل ما يدفع إلها هذا الثوب كان فصل هذا القماش، كان فصل على النحو الذي هي خاطته به، لأنه إذا كان مفصلا قبل دفعه إليها على هذا النحو إذا يكشف أنه غرضه أنه ماذا؟ أنه بعد خياطته قابل لما يريده منه، فعند ذلك ماذا؟ فعند ذلك حتى بمثل خياطة الثوب يلزم بقبول العين، لأنه كان فصله على النحو الذي خاطبه به بعد أن دفعه لها.
نحكي
نصف العين،
نصف العين غير صار
العين الخارجية،
الكاتم غير صار للفضة،
قلنا يملك نصفه، يملك نصفه قابل أن يملك نصفه على نحو الإشاعة،
الملك نصفه كما هو داعي الكلام أنه قابل للصياغة مرة ثانية أو قماش غير قابل للصياغة، يعني يملك نصفه.
نحن قلنا شغلة الخاتم الفضة لها غرض واحد وهو أن تصاغ، يجعل منها خاتم، يجعل منها سوار، فلذلك الفضة قبل الصياغة وبعد الصياغة وبعد الصياغة مثل ما عبر هو لقبول الفضة لما يريده منها، لأن المراد من الفضة والذهب هو صياغته. أما الثوب لا، غرض منه يختلف، هناك من يريد القماش ليقيطه ثوبا، هناك من يريد القماش ليقيطه قميصا، هناك من يريده ليقيطه رداء، فكأنه بهالصورة للغرض يختلف، ما ألزموا بقبول العين لأنه في هذا إجحاف بحقه، من جهة أنه غرضه من القماش بعد أن تخيطه قد لا يكون متحققا، فلذلك رفعوا عنه الإلزام لأنه ما في لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، وقالوا له أن يأخذ قبول نصف العين ويطالب بنصف القيمة. أما بالفضة قالوا له أنت ملزم قبول نصف العين لأن الغرض منها هو الصياغة، وإذا غرضك منها حاصل بعد صياغتها فتقبل نصف العين. بل حتى الثوب قالوا إذا كان هو انفصل، إذا هي خاطته على النحو الذي فصله به قبل أن يدفعه إليها أيضا نلزم بقبول نصف العين. يعني خلاصة الفكرة إنه بنرفع عنه الإلزام بقبول نصف العين بصورة واحدة، وهي صورة ما لو ماذا؟ ما لو كان الغرض من هذه العين لا يتأتى غرضه من العين، غرضه الغرض الذي يريده من العين لا يمكن حصوله بعد أن غير هي فيها، في هالحالة فقط من أنه أنت غير ملزم بقبول نصف العين. أما إذا كان الغرض يحصل بعد أن غيرت فيها فسيعتبر أنه أنت ملزم بقبول نصف العين، وليس لك أن تطالب بنصف القيمة، بل تقبل نصف العين وتصير شريكا لها في هذه العين التي غيرتها. قال ويستحب لها العفو عن الجميع، لأنه نحن قلنا إذا طلقها قبل الدخول له أن يرجع عليها بنص المهر، ولكن ولكن إذا طلقها قبل الدخول يا أخوان يستحب لها أن تعفو عن جميع المهر، يعني حتى النص الذي تستحقه بالعقد، حتى النص الذي تستحقه ماذا؟ ليش عبر تعفو عن الجميع؟ لأنه نحن قلنا هي بتملك ماذا؟ تمام المهر بالعقد، بالطلاق قبل الدخول يرجع إليها عليها بالنصف، فشو بيبقى لها؟ النصف. حتى هذا النصف الذي يبقى لها يستحب لها أن تعفو
عنه. لذلك قال ويستحب لها العفو عن الجميع لقوله تعالى وأن تعفو أقرب للتقوى. الآية يا أخوان وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. شو المقصود من قبل أن تمسوهن؟ الدخول اللي يوجب ماذا؟ استقرار تمام المهر. من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فماذا؟ فنصف ما فرضتم يعني بيرجع لكم ماذا؟ نصف ما فرضتم. إلا أن يعفون مين اللي يعفون؟ الزوجات النساء. أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. طيب وين الدليل على الاستحباب؟ وأن تعفو أقرب للتقوى. هذا حث من قبل الشارع على وأن تعفو أقرب للتقوى فضلا عن الآية اللي دلت على استحباب العفو من قبلها. عندنا روايات يا أخوان من قبيل الخبر إسحاق بن عمار. سألت أبا جعفر سألت جعفر بن محمد عليه السلام عن قول الله إلا أن يعفون. قال عليه السلام المرأة تعفو عن نصف الصداق يعني طلقها قبل الدخول بتعفي عن النصف وبالتالي بتترك له جميع الصداق. واضح الكلام؟ على كل حال هذا المطلب مدلول عليه في القرآن الكريم وبالروايات والمراد بالعفو يأتي والحمد لله.